السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله، لقد استقبلنا منذ عدة أيام ضيفا عزيزا غاليا يتمثل في شهر كريم فاضل جعله الله تعالى محملا بالعطايا والنفحات وفرصة ثمينة لتكفير الخطايا والسيئات، أنزل فيه قرآنه العظيم وجعله محلا لركن من أركان الإسلام، وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، إنه شهر رمضان الذي يقول فيه الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
أجلس الأطفال يا أخي، ما يصلح هذا، ما يصلح.
ومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعل هذا الشهر العظيم محلا لعبادات عدة، فيجتمع فيه من العبادات والقربات ما لا يجتمع في غيره، فيشتمل على الصيام الذي يعد ركنا من أركان الدين، ويشتمل كذلك على قيام الليل وقراءة القرآن والإنفاق في سبيل الله والإحسان إلى أهل الحاجات، ثم يختتم بزكاة من الزكوات المفروضة وهي زكاة الفطر، كما جعله الله تعالى محلا لعمرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ناهيك عن ليلة القدر التي جعلها الله تعالى خيرا من ألف شهر، فهذا الشهر الكريم فضائله كثيرة جمة، والعبادات التي تؤدى فيه من أجل العبادات والقربات وأعظمها ثوابا عند رب الأرض والسماوات. وسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى منصبا حول العبادة الرئيسية التي تعد أعظم شعائر هذا الشهر، إنها عبادة الصيام. فالصيام له فضائل كثيرة، وردت فيها نصوص جمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنتناول في مقامنا هذا حديثا نبويا جامعا اشتمل على فضائل متعددة للصيام، واشتمل كذلك على فضيلة عظيمة للصائم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث العظيم الجامع اشتمل على بيان فضائل متعددة للصيام والصائمين، واشتمل كذلك على بيان الأدب الذي يجب للصائم أن يتحلى به في صومه. يقول الله تبارك وتعالى في بداية هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تنوعت عبارات العلماء في توجيه هذه العبارة، وأقربها أن الصيام قال فيه الله تبارك وتعالى هذا الكلام لأنه ليس في نفسه محلا للرياء بخلاف سائر الأعمال والعبادات، فإنها قد تشتمل على الرياء بمجرد إيقاعها. فانظر إلى الصلاة مثلا، هي عبادة ظاهرة مرئية، فتكون عرضة للرياء بمجرد إيقاعها، وهكذا سائر العبادات سوى الصيام، فإنه في الأصل عبادة خفية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا أن يعرب عنها صاحبها بلسانه فيقول: إني صائم. فالأصل في هذه العبادة أنها عبادة خفية لا يعلمها إلا الله، فليست محلا للرياء بمجرد إيقاعها والإتيان بها، إلا أن يعرب عنها صاحبها بلسانه كما ذكرت، فها هنا قد تكون مدخلا للسمعة. هذا هو وجه امتياز الصيام عن غيره من العبادات، ولهذا قال فيه الله تعالى: فإنه لي، أي إن الأصل فيه أنه يقع ابتغاء وجه الله تعالى لا رياء. وقوله تعالى: وأنا أجزي به، معناه أن الله تبارك وتعالى يتولى جزاء الصائمين بنفسه، فلا يطلع على مقدار جزائهم على التمام إلا هو. وفي هذا يقول أهل العلم إن الصيام من جملة الصبر، وقد قال الله تعالى في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يعلم قدره إلا الله ولا يعلم مداه إلا الله. فلما كان الصيام من جملة الصبر كان الجزاء عليه بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضيلة الصيام كذلك: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فما ظنك بصيام شهر؟ وما ظنك بصيام ما هو أكثر من ذلك من النوافل؟ فالجد الجد عباد الله، اعلموا فضيلة الصوم واحرصوا عليه. فهذا هو معنى قول الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث ما يبين وجه هذه العبارة كذلك، من قول الله تبارك وتعالى في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لهذا قال فيه: فإنه لي، لأن الصائم يدع شهواته كلها، يدع ملذاته كلها مما أحله الله عز وجل له، فكيف بما حرمه عليه؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته، يدع زوجته، يدع ما أحل الله عز وجل له من الطيبات من أجل الله تبارك وتعالى. هذا هو الأصل كما عرفنا. وقضية التخلي عن الشهوات ليست بالقضية اليسيرة، وإنما هي قضية تخالف طبيعة الإنسان من كل وجه، فإن كل واحد منا مفطور على نيل شهواته وملذاته، لا سيما إذا كانت من المباحات، لا يستطيع أن يتخلى عنها، ويجد في سبيل هذا التخلي مشقة شديدة. ولهذا امتحننا الله عز وجل بالصيام وابتلانا به، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام أجل ثمراته التقوى، لأنه يتمثل في خشية الله تبارك وتعالى التي تدفع العبد إلى ترك شهواته وملذاته وإن كانت من المباحات. فلما كان ترك هذه الشهوات والملذات ابتغاء وجه الله تعالى في الأصل، صح أن يقول الله تبارك وتعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا اتضح لك معنى هذه العبارة فلا بد أن تحس بقيمتها وقدرها وفضلها، ولا يكون هذا إلا للمؤمن صاحب القلب السليم النقي. كيف بك وأنت في عبادة يقول فيها ربك وسيدك ومولاك: إنها له، وهو يجزي بها؟ لابد أن تعرف قيمة هذا، لابد أن تدركها، لابد أن تعمل بها، لابد أن تستشعرها بقلبك حق الاستشعار. فلا ينبغي أن تفوت عليك مثل هذه العبارة هكذا وتمر عليك مرور الكرام. هذا وجه اجتياز الصيام عباد الله عن سائر العبادات والقربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، أي ستر ووقاية. جاء في بعض طرق هذا الحديث وشواهده والصيام جنة من النار أي ستر ووقاية من النار. وقد سمعنا آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وها هو صلى الله عليه وسلم يقول هنا: والصيام جنة أي من النار. قال بعض العلماء في توجيه هذا: إن الصيام بطبيعته وقاية من الشهوات كما عرفنا، يبتعد فيه الإنسان عن شهواته وملذاته، والنار محفوفة بالشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلما كانت النار محفوفة بالشهوات، ولما كان الصيام وقاية منها، صح أن يكون وقاية من النار. فهذا يعطيك إشارة وتنبيها إلى أن توقيك للنار لا يتم حتى تتوقى الشهوات والملذات. إذا كانت محرمة عليك فتوقيها يكون في كل الأحوال لا في رمضان فحسب، وإذا كانت مباحة لك فإنك تتوقى ما حرمه الله عز وجل عليك منها أثناء الصيام. فإذا توقيت الشهوات من هذه الحيثية فقد توقيت النار، فهذه فضيلة أخرى من فضائل الصيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما الصائم الأدب الذي يجب أن يكون عليه، بما أن الصوم عبادة جليلة كان من فضلها ما عرفنا، فلا بد أن تكون للصائم وضعية خاصة. لا بد أن نفهم هذا، بما أن الصائم في عبادة جليلة، بما أن الصائم في عبادة خاصة، فلا بد أن تكون حاله مناسبة لهذه العبادة. ما يليق أن تكون حاله على الضد من ذلك، ما يليق أن تكون حاله كحال من ليس بصائم. ولهذا قال بعض السلف: لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا لا يليق أبدا، ما يليق بالمسلم أن يكون يوم صومه كيوم إفطاره، لا فرق بينهما، لا بد أن يكون هناك فرق، لا بد أن تكون هناك مزية ظاهرة. فالصائم له أدب، له سلوك يجب عليه أن يتمسك به. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي بعض الروايات ولا يجهل. الرفث هو الكلام الفاحش البذيء المستقبح، والصخب هو رفع الصوت، والجهل اسم يعم كل ألوان الجهالات والمعاصي. فلا يليق بالصائم أن يكون من أهل الرفث ولا من أهل الصخب ولا من أهل الجهل. لا يليق بالصائم أن يتلفظ لسانه بالمستقبحات المستفحشات. ما يليق بالصائم أن يرفع صوته في مجامع الناس أو في غيرها. ما يليق بالصائم أن يكون جهولا جهالا، يأتي بالأعمال التي لا تليق والأقوال التي لا تليق. وإنما الصائم له سكينة ووقار واحترام يحترمه الناس، لا سيما إذا كانوا من غير المسلمين، فكيف بأمثالهم لو رأوا الصائمين من المسلمين يجعلون صيامهم عنوانا على التنفير عن الإسلام؟ لا يليق هذا أبدا. فالصائم له سكينة ووقار، لا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. طيب، فإن أراد أحد أن يصنع معه هذا فما القول؟ أن الآن بفضل الله تعالى صائم مستمسك بالجادة في نفسي، ولكن غيري ليس كذلك، غيري يريد أن يجرني إلى الجهل والرفث والصخب ونحو ذلك، فماذا أصنع؟
يقول صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ سابه أي شتمه أو قاتله أراد أن يتشاجر معه فليقل إني امرؤ صائم. فتمسكك بجادة الصائم في نفسك لا بد أن يدفعك إلى التمسك بها مع غيرك، فلا يجوز لك أن تجعل نفسك فتنة لأحد، لا يجوز لك أن تجعل الآخرين يجرونك إلى المعاصي والمهالك والموبقات. والصيام كما عرفنا من جملة الصبر، فهذا الموقف الذي نتكلم فيه من أعظم مواقف الصبر، أن ترى أحدا من المسلمين أو من غيرهم يسبك أو يشتمك أو يريد أن يقاتلك وأنت صائم، فهذا امتحان جلي من الله تعالى لك، لا بد أن تكون صابرا، لا بد أن تكون هادئا، لا بد أن تكون صائما حقا. ولهذا شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول إني امرؤ صائم، سواء قلتها في نفسك أم قلتها بلسانك. الحديث يحتمل الأمرين، والقول باللسان فيه فائدة وهي زجر الآخر عما يفعل. لو أنك قلت له بلسانك إني امرؤ صائم فكأنك تقول له اتق الله، لست محلا لما تريد أن تصنع، وليس الوقت مناسبا لما تريد أن تصنع، وليست الحال ملائمة لما تريد أن تصنع، فكأنك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بهذه الكلمة. هذا هو أدب الصائم، هذا هو سلوك الصائم، فإذا تقلى عنه فإنه على خطر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل كما عرفنا اسم لكل أنواع المعاصي والأمور التي لا تليق، من لم يدع هذه الأشياء في صيامه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معنى هذا أن هذه العبادة التي يأتي بها لا يكون لها قدر عند الله تعالى، لا تؤتي أكلها، لا تؤتي ثمرتها، لا يكون لها ثواب ولا أجر عند الله. فاحذر، فاحذر، ولا تستهينن بالأمر فإنه عظيم. ليحذر أهل المعاصي، ليحذر أهل الجهل، ليحذر أهل الرفث، ليحذر أهل الصخب، ليحذر أهل الجهل، ليحذر أهل التبرج والسفور، ليحذر أهل الخنا والفجور، ليحذر أهل الغيبة والنميمة، ليحذر أهل التلفازات والمسلسلات، لتحذر المتبرجات التي تفتن نفسها وتفتن غيرها في نهار الصيام، فإن الجميع على خطر عظيم. هؤلاء جميعا مهددون بفقدان ثواب صيامهم، ألا يكون لهم أجر عند الله. وقد قال غير واحد من السلف إن أمثال هذه المعاصي تبطل الصيام وتفطر الصائم. فاحذر، والأمر يسير أخي في الله، لا تصوم إلا ساعات معدودات، ولا تتعرض لهذه العبادة إلا في شهر قال فيه الله تعالى أياما معدودات، فما الإشكال في الصبر؟ ما الإشكال في الصبر؟ ما الإشكال في حبس النفس عن المحرمات في مثل هذه المدة اليسيرة؟ لماذا تترك نفسك نهبا للشيطان يستولي على أعمالك ويفقدها ثوابها وأجرها؟ فعليك أخي في الله بالصبر، عليك بالاعتصام بالله تعالى، عليك أن تعرف قدر هذه العبادات العظيمة فتحرص عليها ولا تبطلها، كما قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فسلوك الصائم هذا أمر واجب، ليس من الآداب النافلات أو من الأشياء المستحبات، وإنما هو أمر واجب عليك. لا بد أن تمتنع عن كل معصية، عن كل إثم، عن كل جهالة، عن كل ما لا يليق،
فمهما كثر نصيبك من هذا نسأل الله السلامة، مهما كثر من فقدان ثواب صيامك. فالحرص الحرص إخوتاه، احرصوا على أعمالكم واحرصوا على صيامكم، وصونوه من كل شوب ودخن ودغل، حتى يصفو عند الله تعالى فتفرحوا بأجره وثوابه يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذه المنة العظيمة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو تغير رائحة فم الصائم من أثر الصيام، فهذه الرائحة المتغيرة التي يعافها الناس ويستقذرونها هي أطيب عند الله من ريح المسك. هذه فضيلة لأثر من آثار الصيام، فما ظنك بالصيام نفسه؟ ما ظنك بالصيام نفسه كعبادة وعمل وقربة؟ وقد تعرفنا على شيء من فضائله. فها أنت ترى أخي في الله أن الصيام بلغ من قدره عند الله أن هذا الأثر الذي لا ينتبه إليه الناس، بل على العكس يعافونه ويستقذرونه ولا يطيقونه، هذا الأثر له فضل عند الله عز وجل، هو أطيب عنده من ريح المسك. فسبحان الله، ما أعظم فضل الله وما أعظم ثوابه ومغفرته. فعليك أخي في الله أيضا أن تعرف قدر هذا الشيء، عليك أن تعرفه وأن يدفعك هذا إلى مزيد المعرفة بفضل الصيام. وليس المقصود بهذه العبارة أن هذا الخلوف مقصود لذاته، وإنما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى يعلمك بفضيلة الصيام وما يترتب عليه. فليس المقصود أن الخلوف مراد لذاته، بمعنى أنك تحرص عليه أو لا تسعى لإزالته، ليس هذا هو المقصود. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه لا بأس بالسواك للصائم من غير أن يتعارض ذلك مع فضيلة الخلوف، وإزالة السواك للخلوف إنما هي إزالة وقتية، لأن منشأه أصلا من المعدة، فلا يؤثر السواك عليه إلا بقدر، فلا مانع من استعماله تحصيلا لفضيلته من غير أن يتعارض ذلك مع فضيلة الخلوف. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ها هي فضيلة أخرى للصيام تأتيك، وهي أن الصائم له فرحتان، فرحة معجلة وفرحة مؤجلة. فلم يكتف رب العزة تبارك وتعالى بادخار الثواب لك في الآخرة حتى عجل لك شيئا من آثاره في هذه الدنيا، فجعل لك أيها الصائم فرحتين، فرحة معجلة وفرحة مؤجلة، فرحة في هذه الدنيا وفرحة في الآخرة. فأما الفرحة المعجلة الدنيوية فإنما هي عند فطرك،
إذا أفطر فرح بفطره،
فرح بفطره لأنه يمثل انتهاء العبادة التي قد تكون شاقة عليه، يعود مرة أخرى إلى شهواته التي أحلها الله له، يعود إلى طعامه وشرابه وامرأته وغير ذلك، فهذا يعتبر فرحة له لأن نفسه تتشوف إلى هذه الملذات وتريدها، فإذا عادت إليها مرة أخرى قرت واطمأنت. وفي هذه الفرحة ملحظ إيماني لا يكون إلا لأهل اليقظة، نسأل الله أن يجعلنا منه. لا ينبغي أن تكون فرحة الصائم فرحة بمجرد الطعام والشراب ونحوهما، وإنما ينبغي أن تكون فرحته حتى في هذا المقام فرحة دينية، من باب قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتفرح بطعامك وشرابك لأنهما يمثلان رخصة من الله تعالى لك، وتخفيفا منه لك، وفضلا منه عليك، فتفرح بهذا لأجل هذا. وأما الفرحة التي تقتصر على مجرد تناول الشهوات فلا تتعدى إطار المباحات، وهي من شأن غير أهل اليقظة. وأما أهل اليقظة والاعتبار والإيمان العالي، نسأل الله من فضله، فإنهم ينظرون إلى كل شيء في هذه الدنيا نظرة دينية، نظرة شرعية، نظرة إيمانية، فيفرحون بفطرهم لأجل أنه تشريع من الله تعالى وتخفيف منه عليهم. ولك أن تستحضر هذا أيضا عندما تعلم أن الصيام كان في بداية الإسلام في أثناء مراحل تشريعاته لم يكن على هذه الشاكلة، ما كان الإفطار من غروب الشمس إلى الفجر، وإنما كان الإفطار من بعد غروب الشمس إلى ما بعد العشاء أو إلى ما ينام فيه الإنسان فقط. فإذا نام الإنسان ولو بعد المغرب فإنه لا يجوز له أن يفطر من بعد، ويجب عليه أن يتم الصيام إلى مغرب الشمس من اليوم التالي. هكذا كان الصيام في بداية الإسلام. فلما شق ذلك على المسلمين أنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. فهذا تخفيف عظيم من الله تعالى، تستشعر وأنت تفطر عند غروب الشمس أن هذه رخصة من الله تعالى لك، أن هذا تخفيف منه عليك، فتفرح بهذا لأجل أنه تشريع ورحمة من الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. فهذه فرحتك المعجلة أخي الصائم، وأما فرحتك المؤجلة فلا يعلم قدرها إلا ربك. وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بجزائه وثوابه الذي قال فيه الله تعالى: كما عرفنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه بعض فضائل الصيام وأهله عباد الله، ينبغي علينا أن نستشعرها ونستحضرها ونعمل بها حتى نعرف قيمة ما نحن فيه من العبادة العظيمة، فنحافظ عليها ونصونها من كل شائبة ودخن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح العمل وأن يتقبله منا بفضله ورحمته. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، اللهم تجاوز عن كل تقصير وغفلة يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بالثواب والمغفرة في الدنيا والآخرة، اللهم أكرمنا بالثواب والرحمة والفضل في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا وجعلتنا من عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.